قضيت يوم العيد او تحديد دخول رمضان. طبعا مع وجود الاختلاف الان بين المسلمين في الدول الاسلامية
مع الاسف
الشديد، قضية مثلا العيد ناخذ كمثال، يعني اذا انه دخل مثلا يوم الاخير من رمضان وثبت مثلا في السعودية انه غدا عيد، وهنا في نفس الليلة قالوا انه غدا تكملة الشهر،
تمام الشهر، نعم.
فاذا كان رجل مسافر من السعودية او خلينا نقول من عمان الى السعودية في الليلة نفسها، هو مقيم من مقيمين اهل الاردن يعني، ففي نفس الليلة او صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الاردن سافر، هل يعني له ان يعني يعتبر هذا الصيام له هناك او عيد؟
انا سئلت عن، لا اقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه، سئلت بمناسبة الاختلاف الذي اشرت اليه اكثر من مرة عن بعض الاردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد او اعلان السعودية ان الشهر 29، بعضهم صام وبعضهم افطر. كان جوابي كالتالي: من افطر من الاردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد اصابه، اما اذا دخل الاردن كما واقع اكثر المقيمين في الاردن بلغوا ما ذكرته، فانقسم الاردنيون الى قسمين، منهم من صاب مع السعودية ومنهم من افطر مع السعودية وصام مع الاردن ومنهم هكذا. فانا رأيي في الموضوع ان قوله عليه السلام صوموا لرؤيته الى اخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين ان يتجاوبوا معه، ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والاقاليم ونحو ذلك، وانما من بلغه هذا الثبوت فعليه التجاوب مع قوله عليه السلام. لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة، ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الإيمان سواء دخولا أو خروجا. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا ان نختلف، واذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم؟ المهم، فكان جوابي ان عليكم ان تصوموا مع اي اعلان يصدر قبل اعلان اخر، بغض النظر السعودية اردنية الى اخره. هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا، وإن نسيت فذكروني. فهنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع. هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب، دولي ودولي. لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق المدينة المسمى بالعشاش. كان معي سيارة عجوز يومئذ فسخنت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت انه عم يصرف ماء الغطاء غير محكم، فنزلت هناك تعرف في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف الى دكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض، فإذا هو كويتي ويقول إنه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعودية. فهنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد هتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآرائنا على الحكومات، وبخاصة أن ما عم يقبلوا آرائنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزين الخلاف سياحا والخرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه خلاصة القول. هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. هو بقى بصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت.
يعني بعد المسافات يعني الآن
ما له علاقة بعد المسافات
يعني الناس بالغرب أو في الشرق هذا يسبقونه في يوم أو قبل بيوم؟
لأنه أخي الليل يطبع النهار، فمش لازم أن نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب، فالمغرب إذا عارف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعد المسافات. هذا من جهة، عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك بالمطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لعلم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا، ولذلك جاء اليسر، صوموا لرؤيتي وأصروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم، وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفرضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل، ايش اردت ان تقول؟
اردت ان اقول ان توضيحان، الاول حدث في الكويت
ان
بعض المشايخ المعروف ذكرهم في العالم العربي والاسلامي اعلنت السعودية وقامت في الكويت، فهو قال انا ما اصر. صباح اليوم التالي هو خطيب وامام فراح خطب العيد وهو صائم.
عجيب
الله العيد لانه موظف
الله غريب
وهو صائم
شايف كان اصر فيه
ففتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا الى البر الى مكان بعيد
وصلوا
العيد ووقعوا فتنة في
الناس. طيب شو وجهة نظره؟
هو هذا انه هذول السعودية ما هم دقيقين في اخبارهم وهو كذا، قلنا له في البلد الواحد احنا ما ليس لنا
طيب
في البلد الواحد هذا تحدث فتنة.
طيب مين يا استاذ اللي عنده دقة؟ علمنا جدلا ان السعودية ما عنده دقة، يعني الكويتيين يعني احسن منه؟
لا ابدا. الامر الثاني انا قلت لبعضهم في امريكا قلت لهم طيب انتم في يوم الاضحى ماذا تفعلون؟ تخالفوا او توافقوا؟ العالم الاسلامي كله يتفق.
نعم.
اما في الفطر في مكان للاختلاف في القضيه.
اي نعم. نسال الله ان يلهم حكام المسلمين ان يريحوا شعوبهم بان يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا نسمع جذورك يا عبد الله؟
لا موضوع بس اذا كان على بعض الكثير من البلاد انا على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر
شهرين. وهكذا وقع في امريكا. في امريكا في رجل كانه باكستاني خلقي، في هناك جماعات اسلامية كما تعلمون، قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بانهم رأوا الهلال، قام الفلكي واسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي، حيث قال انه الشاهد الاول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية، طبعا عينها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكيا لا يمكن ان يرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا. فرد الشهادة بالفلك، والله انا مقتنع تماما ان الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا وفيها اليسر ورفع الحرج والعنة الثانية. فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلا؟ لما بده يكون عالم من الفلك مين بده يحكم عليه انه انت تقبل شهادتك او ما تقبل شهادتك، وبخاصة انه شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور ان يشاركوا فيه. وانا افهم والله اعلم انه هو الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهل بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه في هذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل الخلاف قائما، على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل، كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ لمطالعة في مختلف العلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي قرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن رح نقع في حيث بايصة النظر، البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء جبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هون صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست، العكس بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة، وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟
تفهم السؤال يعني مثل الأولى اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة توجد، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين
المفروض في مثل هذه أن يصوموا مع البلد الأقرب إليه وهي الأردن.
طب شيخنا يعني نقول انه البلد الاقرب لهم هي الاردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانيه في سوريا ولبنان لعله يعني يختلف، يعني الاردن او سوريا يختلفوا في كمان يعني هون تصير حيره يعني. وبعدين يعني مساله ثانيه متعلقه في ذلك، يعني احنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسيه هاي يعني تفرق ما بين المسلمين، مع انه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يرضى يعني كما قلت انت سابقا انه صوم لرؤية هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع انها السعودية او اي دولة اثبتت في الاول ما نصوم معهم؟
الان تعيد ما سبق الجواب عنه.
نعم
اعجك عن الكلام السابق ما اظنك تريده. انت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية، انا قلت هكذا؟
لا لا انا ما
ولا انا نفيتها.
طيب
اذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا ان يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب الخلاف القائم بين الحكومات. طيب من نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد
طب سؤال،
فأنت هلا معنى كلامك انه والله دوني كانوا وين الاثنتين بال نعم في غزة،
في غزة في غزة عايد
نعم عايد ومع السعودية
نعم،
لكن هن في الاصل مع مين ينتمون الى اي دولة؟ اذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي انا شرعته انفا ومن باب مكره اخاك لبطل، انا ما قلت ان الشرع بيوجب علينا نخالف الاعلان الاول، لا
انا ما قلت هذا،
انا ما قلت عم اكررك ليش قلت لك انت بدك يعني يكرر كلامي السابق هذا اللي بدك اياه وهذا اللي صار، فانا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيكون مع دولته الشعب الواحد. اذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي مش لانه نحن من خارج الاصل قوموا لرؤيته من باب تقليل الشر. فالان انت قل لي تقليل الشر انت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي،
هذا الافضل يعني
كويس، ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ أهو يصول مع الأردنيين أو مع السعوديين؟
طبعا يصول مع الأردنيين.
إذا بقى سؤالك هو تكرار ما مضى.
لا هو السؤال يعني أنا اللي بدي أسأله كالتالي، يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية أو لنفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفضلوا لإعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني إطارهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك انه هذا خلاف حق، لكن حكم هل هم يعني اخطأوا في هذا الامر يعني يعيدوا
الله يدين انا وياك، يا بيكون يصاروا صواب يا خطأ في وسط في وسط
لا طبعا لا.
طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب،
وشيخنا عرف، لكن انا الان واحد يسألني قال انا هذا فلان افضل مع السعودية هل عليه ان يقضي اذا يعني يقضي ولا ما يقضي بدريتنا؟
انا قلت اذا افطر في السعودية هو اردني هذا ما
عليه ما فرق
يا شيخ الله يهديك انا معيد عليه، اذا افطر هناك ما عليه
نعم،
اما لي افطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وليس نصا، فنحن بنقول لازم يقضي. أنت لما بتقول شوف القضية هي دقة متناهية وليست من السهولة بمكان، أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى أنه ما يقضي، لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟ طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه انت مثلا هون في الاردن سمعت الى السعودية فهل ترى انه لازم تفطر؟
لا انا يعني ارى في جواب
طيب، فما في حل وسط، يا تفطر وانت مصيب يا تفطر وانت مخطئ، ما في حل وسط، هذا رأي وفوق كل ذي علم عظيم.
بالنسبة لرمضان، رمضان السنوات القادمة يقبل في فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تحت ما تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، فممكن ان يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر او بالغروب، فما الضابط هنا؟
الضابط هذه المسألة تشبه المسألة السابقة اللي قلنا صوموا لرؤيته، لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم، طول بالك عم ذكرك عم أقول لك هاي المسألة مثل هذه لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حدس خاص لا يشاركه الآخرون، يوم مثلا يكون الجو ضباب او غيم او سحاب او ما شابه ذلك رح يمكن هو كما يقولون عندنا في الشام كأن لم نذكر شيء عندنا مسجد الكبير مسجد بني أمية كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم ويقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن ليه لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سحاب
كلامه جيد
كلامه جيد نعم مكن فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور. أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بنشف لهذا هذا الأذان الموحد فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر.
المؤذن الشرعي ليس موجود
لا. نعم
المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو آنفا ليس مذكور ليس موجود
أنا عارف
فنعتمد على الأذان عندها
راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أنه هذا المؤذن مو موجود هذا الشيء اللي أنت عم سألت مواقع أنا فيه أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة
كل صلوات
أبدا هذا دائما أبدا فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الاذان بقول باقي لسه 25 دقيقة
لان ما الحالة هذه لا بأس بالاستعانة بالساعة
لا بد طبعا هي كلنا نستعين بالساعة لكن نحن ما نريد ان نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي
ثابت عن عمر رضي الله عنه انه جمع الناس على 20 ركعة
لا
ما هو الثالث ذكرت احد الاخوان قال هذه حجة المفلس اي نعم
ايش هي حجة
المفلس انها ضعيفة
يعني ما راح له انها تكون ضعيفة
طيب هو هذا الغني
نعم هذا ما هذا بالقول ان اقوله كما قال يعني
طيب هذا الغني ان شاء الله ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة
يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا 3 أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله
شو بيساوي الرسول
ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط
جماعة
نعم في رمضان صلاة القيام
طيب وكملت الحديث ما بيعرفه
لا ماذا
خشيت أن تكتب عليكم
نعم
يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته
نعم لأن الشيخ ويقول بأنه على المجرح
شيخنا عفوا أنا أريد أن أفصح عما في قلبه هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام يعني الزيادة وقعت بعد خروج نعم هذا هو اللي يقوله يعني تصور انه الزيادة عن الثمانية ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وان الناس اقروها هذا اللي يقوله
هذا صاحبك الذي تشير اليه يقول كما ظن ابو مالك عن الرسول انه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 23 ركعة
لا
قال هذا انه هيك هو عم يصلي
لا هو يقول انه
الناس من بعده
الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعة
اخي فهمنا هذا
نحن
سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة قلت أنت جوابا عن لسانه انه بس ثلاث ليالي. في هذا الكلام انا فهمته انه ما عاد صلى غير هالثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم انه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وانما 23. هل صاحبك يقول هذا؟ طيب ماذا يقول اذا؟
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الى الناس وجمعهم في صلاة القيام الا 3 ايام فقط.
فهمت يا اخي، بس الرجل بيّن السبب شو بيقول هو.
هو يقصد انه ما يبنى عليه انه يعني ليش تزايدين يعني زاد اللزوم، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الى 3 ايام فقط، يعني انتو حملتوها يعني 30 كاملين الآن في المساجد.
فهمت، هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها، وأن تكتب عليكم. لماذا ترك؟ خشيت أن يتوهموا أنها فرض، فالترك لعلة. ولذلك لما رجع عمر الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهل بالسنة، وإنما أحيى السنة، لأنه كثير من أحكام الشرعية التي تعلل بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد 3 ليالي؟ خشية أن تكتب عليه. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع، لم يبقى هناك خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وإنما أحيى الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته. أما بوفاته زالت العلة فزال المعلول، أي زالت تركه وقام مقامه فضيلة الإحياء. لذلك أخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حض المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام، وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتب قيام نصف الليل، فإذا قام كتب له قيام ليلة كاملة. إذن هنا صار في عندنا أمرين اثنين كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صلى إلا 3 ليالي فقط. الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليهم. الشيء الثاني أنه حض المسلمين على أن يصلوا صلاة القيام جماعة. فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيى السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل عمر الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس إماما، كم ركعة صلى بهم إماما؟
هم يقولون إشبيه،
هو إما جاهل
أو
اسمع يا أخي الله يهديك، إما جاهل أو متجاهل، لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول أنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الموقف الحديثي فهو أن السند الأول في 11 ركعة أصح من السند الآخر، هذا الموقف الحديثي. بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن موطأ الإمام مالك. هذا من ناحية حديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية، نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الاتيان بالأمر الجائز؟ أقل ما يقال إنه جائز بالنسبة، يعني أقل ما يقال إنه جائز. لكن هل يمكن أن يكون قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سايره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى الناحية الحديثية، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم، الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية، أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة، ما في إشكال أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا. وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي، 23 ركعة هي سنة عمر وعليكم بسنته إلى آخره. طيب في زمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ كان أحدهم يتكي على العصا من طول القيام، كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيو سحور هيو هيو عطلع الفجر. إلى وين نحن؟ 23 ركعة 23 دقيقة. لماذا الحرص على العدد دون ايش الكيف؟ فاذا يعني انصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن مجادلة فيها، مثل ما عم نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن انا سأقول ايضا حقيقة اخرى، نحن معهم في اننا لا نستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت ايضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين انه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال القيام حتى هممت بامر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ انا ادعه قائمة واجلس. نعم، لا ابن مسعود هذا، انا ادعه قائما واجلس. قصة ثانية، حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلا، بالتعبير العامي ومن باب المبالغة لإيقاظ القلوب لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه هي سورة البقرة، لكن سل نفسه انه هذا بيصلى 100 آية ويش وبيركع ونستريح. قال فمضى على رأس 200، قال فمضى فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر. ما هذا يقول 4 من السور الطوال في رقة واحدة، البقرة آل عمران المائدة ورجال النساء في رقة واحدة، قيام واحد لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد من دنبي ثاني مثله الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد الجيد منكم ساعة واحدة، طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بهالساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين دبال عدد 23 وهدوني مثل ما قلت أنت يعني ذاك الرجل مفلسين قال سمانا طيب والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا. ولا شك أن المحافظة على الكم أيسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح إلا إيش الكم بس، لا ضيفوا إليها كيف، حينئذ ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة، وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في بسورية من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم دراحة البدن ثانية. هذا يريد الله بكم ولا يريد بكم الله.
صلت في امرأة قبل يعني في رمضان وهي من يعني
ملتزمات
ومن ذلك، فقالت لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام ان صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باس. قلت له صحيح هذا ما نستطيع ان نقول لا، لكن انا وطبعا اظن المحت الى يعني حديث عمر رضي الله عنه
23 ركعة.
نعم. قلت لها طيب انا اسألك الان سؤالا، عمر رضي الله عنه وابو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغطى في الايام الثلاث اللي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام كم كانوا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة هل صلوا معه اكثر من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الامر كذلك هل تتصورين بان مثل عمر رضي الله عنه او ابو بكر وغيره ان يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي تتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول اطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على اطلاقه وانما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول.
لا شك.
ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الاطلاق ان يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها اقدامهم وتكاد تهوي فيها اجسامهم
ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا ثمانية.
الذين يذهبون إلى جواز الزيادي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد ايش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاة هاي الى قسمين. مثلا كان الامام دي يقرأ في ركعتين، في ركعتين مثلا جزء، لا بيقرأوا في اربع ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء، لو كان نصا شرعيا معنى انهم خالفوا هذا النص.
طبعا
نحن نقول للغير فهن زادوا في الركعات بديل ايش؟ تخفيف القراءة. هدون خفشوها في العدد وفي الكيف. فاذا لا السنة النبوية حققوا ولا السنة العمرية ان صحها فعلوا. اذا هؤلاء متبعون للعادات والاهواء فقط.
بالنسبة لي احياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس على المسلمين على طواف التراويح، كيف غفل ابو بكر الصديق عن ان تجمع الناس على صلاة التراويح؟ يعني
ما اظن احد يعني يقول هذه كلمة، وان كان انت تنقله عن غيرك، لكن ما اظن غيرك يقول هذا. لا احد يقول غفل ابو بكر.
ابو بكر اتبع،
ولعل كلمة ليست مقصودة والمقصود خلافها، فنرجو بيانه.
الواقع الامر ان عمر اللي جمع الناس قبل ان يجمع عمر الناس،
هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل ابو بكر؟
تعليل القضية فقط. لا تهم ابو بكر بهذا، يعني لو قال قائل ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما اقيمت في عهد ابي بكر جمع الناس وكان قبل ان يجمع عمر الناس كانوا يصلون اوزاعا في المسجد،
يعني
اربعة خمسة ستة سبعة، يبدو ان الامر كان كذلك في عهد ابي بكر ان الناس يصلون اوزاعا.
هو كذلك،
فلما لم يعني يجمع ابو بكر رضي الله عنه او عمر لم يشر على ابي بكر في عهد؟
هذا كما لو قيل العكس، ايش رأيك لماذا جمعهم عمر؟
الجواب كما قلت اقول ان هذه هي السنة، زالت العلة.
طيب فاذا لم ندري،
زالت بوفاة الرسول.
معليش، فاذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
الاشكالية ان هذه هي السنة، نقول أن يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان، هذه هي السنة. والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه، هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي إحياء السنة.
أنت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندل حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة، الحمد لله وتعالى. لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك أنا ولا مؤاخذة استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك. ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة. الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره. فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. إذا لم نعلم، نحن نريد أن نجيب جوابه، اذا عرفنا السنة احيا فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان، ما بيهمنا ابدا، المهم انه هذا احياها وجزاه الله خير وسن في الاسلام سنة حسنة. اما لماذا ان كان من اهل العلم والفضل كابو بكر لابد له عذر، ومش ضروري نعرفه ونكشفه، على ان العلماء كشفوه وقالوا خلافته قصيرة، اعباء الخلاف التي القيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا، خاصة حينما ارتد طائفة من المسلمين هناك في نجد، فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة العهد. فإذا الحمد لله أبو بكر كما الأستاذ والصحابة كلهم المفروض يقينا أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا أمر أيضا أمر واقع ما له من دافع، لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك السنة. بعد السنة ثابتة بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين.
هل يمكن أن يخاف يعني أنا قلت تبع ولم يغفل عن أحياء هذه السنة؟ أنا أنظر إلى نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أشارت إليها عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فقالت عائشة مروا غيره فليصلي فإنه رجل أسيد. فكان أبو بكر رضي الله عنه سريع العبرة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه هزا أن يكون في مكانه هو. ولذلك أنا ألتفت إلى هذه الحادثة وأقول إن أبا بكر رضي الله عنه إلى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من انشغاله في خلافته بالأمور الجسام أنه كان رجلا أسيفا لم يرد أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في القيام، لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر. فكان عمر حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته، ولم يفعل ذلك إلا بعدين مؤخرا يعني.
ما أمر أبي أن يصلي بالناس، يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فصلى بالناس، وصلى أمر يعني صحابيا آخر
أنه حافظ أبو بكر بين أقرأ
لا بدنا نسأل الأستاذ أبا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى أبو بكر تلك السنة التي أحيا عمر، لماذا عمر ما تلبس بهذه السنة؟ لماذا؟
والله أبدو يعني الجانب اللي ذكره أخونا محمد أنه يعني قراءة الليل قيام الليل يحتاج إلى قارئ، والأمر الثاني أنه أيضا عمر مشغول بأمور المسلمين.
الأمر الأول لا ينهض جوابا،
هذا علمي فوق
لا لا هو بيستطيع لا إذا مشينا في الموضوع هو بيستطيع أن يصلي وراء هذا الذي قدمه إماما، فيأتي السؤال ويتكرر لماذا فيأتي الجواب الثاني، الجواب هو الجواب الثاني يعني تماما. المسألة هناك المسألة المتعلقة بأبو بكر، لماذا أبو بكر لم يحي انشغاله، لماذا لم ينشغل عمر بما أحياه انشغاله. سبحان الله سبحان الله.
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني، او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي 11 ولا يجوز ان نصلي بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم
هنا؟ نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فانا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟
في فهم يعني؟
ولا
غير ملزمة،
يعني يجوز أن تصلي ما شئت؟
لا غير ملزمة، يعني
يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟
لا، لأنه في نهي.
إيش في نهي؟
في نهى الرسول عن الصلاة بعد الفجر إلى ركعتي الفجر.
إيه نعم. فلو لم يكن هناك نهي
محتملة القضية، بس يعني بصير موضوع واحد.
محتملة يعني بيمشي الحال، إلا كان محتمل بالنسبة لسؤالك.
يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحالة إذا لم يأتي النهي، وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد أذان الفجر وبين صلاة الفجر.
صحيح، فإذا جاء النهي، لكن أنا طورت السؤال بارك الله فيه وأجبت أنت بجواب غير واضح. قلت إذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز؟
هذا هو اللي أسأل عنه.
أنا عارف، لكن لابد عندك جواب بارك الله فيك. أنت عم تسأل عنه صحيح.
لا، أنا بسأل عن علم قضية
الشيخ. طيب، سؤال، هل الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة إلا لنص في كل منهما، ولا الأصل الخلاف؟
الأصل المنع.
طيب، فإذا كان هذا هو الأصل عندك فهو الجواب لك. ثم يا أستاذ بارك الله فيك، رسول الله عاش 20 سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد، فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما هي البدعة؟ أليس هي زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعباده؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفا، بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عبادة مقيدة وبين عبادة مطلقة، ثم يقع الخلاف في عبادة ما، هل هي مطلقة أم هي مقيدة؟ فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب. فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أن المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة، 100 ركعة، هؤلاء حجتهم من قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن أعجب إلى يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست في طاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع، عفوا لا أقول يشرع، لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة؟ هل صلى ركعة واحدة بهالقراءة الطويلة طويلة جدا؟ خليه يصلي له مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه هذا نفل مطلق. فالتزام الرسول 11 ركعة يا جماعة قيلت حياته مباركة، هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة؟ فإن كان هذا لا يدل، فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقول لا يجوز زيادة عليها؟
تحديد دخول رمضان.
اه
طبعا مع وجود الاختلاف الان بين المسلمين في الدول الاسلاميه
مع الاسف
الشديد. قضيه مثلا العيد ناخذ كمثال، يعني اذا انه دخل مثلا يوم الاخير من رمضان وثبت مثلا في السعوديه انه غدا عيد، وهنا في نفس الليله قالوا انه غدا تكمله الشهر،
تمام الشهر. نعم.
فاذا كان رجل مسافر من السعوديه او خلينا نقول من عمان الى السعوديه في الليله نفسها، هو مقيم من مقيمين اهل الاردن يعني، ففي نفس الليله او صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعوديه وصباح اليوم 30 في الاردن سافر، هل يعني له ان يعني يعتبر هذا الصيام له هناك او عيد؟
انا سئلت عن، لا اقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه، سئلت بمناسبة الاختلاف الذي اشرت اليه اكثر من مرة عن بعض الاردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد او اعلان السعودية انه الشهر 29، فبعضهم صام وبعضهم افطر. كان جوابي كالتالي: من افطر من الاردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد اصابه، اما إذا دخل الأردن كما واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغوا ما ذكرته، فانقسم الأردنيون إلى قسمين، منهم من صاب مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن ومنهم هكذا. أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه، ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك، وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قوله عليه السلام. لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة، ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الإيمان سواء دخولا أو خروجا. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا ان نختلف، واذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فما كيف بهم وهم خارج بلادهم. المهم، فكان جوابي ان عليكم ان تصوموا مع اي اعلان يصدر قبل اعلان اخر، بغض النظر السعودية اردنية الى اخره. هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا، وإن نسيت فذكروني. هنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع. هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب، دولي ودولي. لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق إلى المدينة المسمى بالعشاش، كان معي سيارة عجوز يومئذ فسخنت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت انه عم يصرف ماء الغطاء غير محكم، فنزلت هناك تعرف في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف الى دكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض، فإذا هو كويتي ويقول إنه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعودية. فهنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد هتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآراءنا على الحكومات، وبخاصة أن ما عم يقبلوا آراءنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، هذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزين الخلاف سياحا والخرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن إنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. هو بقى بصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت.
يعني بعد المسافات يعني الان
ما لها علاقه بعد المسافات
يعني الناس بالغرب او في الشرق هذا يعني يسبقون في يوم او قبل بيوم
لانه اخي الليل يتبع النهار فمش لازم نحن نوجد فرقه او خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب فالمغرب اذا عارف من المشرق بانهم راوا الهلال راح يكون عندهم متاخر ساعتين عنا مثلا او ثلاثه على حسب بعد المسافات هذا من جهه عفوا من جهه اخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعه ان يكلف عباده المؤمنين ان يقيموا احكام شريعتهم على امور نظريه علميه دقيقه مين اللي بده يحدد لك بالمطالع مين اللي بده يحدد لك المسافه يعني لعلم التجربه هذا القائم على وسائل علميه دقيقه ودقيقه جدا لا يستطيع ان يضع لمثل هذه الامور حدودا ولذلك جاء اليسر صوموا لرؤيتي وأصروا لرؤيتي فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بقضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تفضل ايش اردت ان تقول
اردت ان اقول ان توضيحان الاول حدث في الكويت
آه.
ان بعض المشايخ المعروف ذكرهم في العالم العربي والاسلامي اعلنت السعودية وقامت في الكويت فهو قال انا ما اصدر صباح اليوم التالي هو خطيب وامام فراح خطب العيد وهو صائم
الله
العيد يا موظف
الله غريبة
وهو صائم
شايف كان عصر كيف
ففتنة صارت وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد وصلوا العيد ووقعوا فتنة في الناس
الله أكبر طيب شو وجهة نظره
هو هذا إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم وما هو كذا ومنعلو في البلد الواحد إحنا ما ليس لنا
طيب
البلد الواحد هذه تحدث فتنة
طيب مين يا أستاذ اللي عنده دقة سلمنا جدلا أن السعوديين ما عنده دقة يعني الكويتيين يعني أحسن منه
لا أبدا الأمر الثاني أنا قلت لبعضهم في أمريكا قلت لهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون تخالفوا أو توافقوا العالم الإسلامي كله
يتفق
اما في الفطر في مكان الاختلاف في القضيه
اي نعم نسال الله ان يلهم حكام المسلمين ان يريحوا شعوبهم بان يحكموا بدينهم مين كان هنا في سماء جذورك يا عبد الله
هذا موضوع بس اذا كان على بعض الكثير من البلاد الان على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر
نعم شهرين وهكذا وقع في امريكا
نعم
في امريكا في رجل كانه باكستاني خلقي في هناك جماعات اسلامية كما تعلمون قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية طبعا عينها بالنسبة للبلد قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة والثاني والثالث وهكذا فرد الشهادة بالفلك والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا وفيها اليسر ورفع الحرج والعنة الثانية. فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلا؟ لما بده يكون عالم من الفلك مين بده يحكم عليه انه انت تقبل شهادتك او ما تقبل شهادتك، وبخاصة انه شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور ان يشاركوا فيه. وانا افهم والله اعلم انه هو الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهل بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه في هذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل الخلاف قائما، على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل، كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي انقرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذا هنا الآن رح نقع في حيث بايصر النظر البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء جبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، بمعنى هون صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست العكس بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة، وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟
نعم. السؤال يعني مثل الأول اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة توجد، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين
المفروض في مثل هذه حالي حين يصوموا مع البلد الأقرب إليه وهي الأردن؟
طب شيخنا يعني نقول انه البلد الاقرب لهم هي الاردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية في سوريا ولبنان لعله يعني يخترق يعني الاردن او سوريا يخترقوا في كمان يعني هون تصير حيرة يعني. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني احنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي يعني تفرق ما بين المسلمين مع انه يعني وبالذات العلماء، يعني ليش يعني كما قلت انت سابقا انه صوم لرؤيته هو عار، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع انها السعودية او اي دولة اثبتت في الاول ما نصوم معهم؟
الان تعيد ما سبق الجواب عنه.
نعم.
عندك عن الكلام السابق ما اظنك تريده، انت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية، انا قلت هكذا؟
لا لا انا ما قلت،
ولا انا نفيتها؟
لا لا نفيت.
طيب اذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا ان يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب الخلاف القائم بين الحكومات. طيب من نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد
طب سؤال،
فأنت هلا معنى كلامك انه والله هدول اللي كانوا وين قلت انت بال نعم في غزة،
في غزة
في غزة
عايدوا،
نعم عايدوا مع السعودية،
نعم،
لكن هن في الاصل مع مين ينتمون الى اي دولة؟ اذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي انا شرحته انفا ومن باب مكره اخاك الابطل، انا ما قلت ان الشرع بيوجب علينا نخالف الاعلان الاول، لا
انا ما قلت هذا،
انا ما قلت، عم اكررك ليش قلت لك انت بدك يعني يكرر كلامي السابق، هذا اللي بدك اياه وهذا اللي صار، فانا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته، الشعب الواحد. اذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي، مش لانه نحن من خارج الاصل صوموا لرؤيته، من باب تقليل الشر. فالان انت قل لي تقليل الشر انت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي،
هذا الافضل يعني
كويس، ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ او هو يصوم مع الاردنيين او مع السعوديين؟
طبعا يصوم مع الاردنيين.
اذا بقى سؤالك هو تكرار ما مضى.
لا هو السؤال يعني انا بدي اساله كالتالي، يعني فرضا الان هم عيدوا مع السعودية، او لنفترض هون في الاردن في بعض كثير من الناس نعرف انهم افطروا لاعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني اطاهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك انه هذا خلاف حق، لكن شكم هل هم يعني اخطأوا في هذا الامر؟ يعني يعيدوا
الله يدينا
يعني هم قاعدة هذا اليوم
الله يدينا انا وياك ولا يا بيكون يفطرهم صواب يا خطأ في وسط في وسط
لا لا
طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب.
وشيخ ما عرف، لكن انا الان واحد بسألني قال انا هذا فلان افطر مع السعودية، هل عليه ان يقضي اذا يعني يقضي ولا ما يقضي بدريك؟
انا قلت اذا افطر في السعودية هو اردني هذا ما
ابو عليك هون ما فرق
يا شيخ الله يهديك انا معيد عليه، اذا افطر هناك ما عليه،
نعم،
اما لافطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الان اجتهادا وليس نصا، فنحن نقول لازم يقضي. انت لما بتقول شوف القضية هي دقة متناهية وليست من السهولة بمكان، انت اذا مثلا رأيت انت او من هو دونك او من هو اعلم منك رأى انه ما يقضي، لازم هذا انه هو لازم يفطر، صح؟ طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه انت مثلا هون في الاردن سمعت اذا السعودية، فهل ترى انه لازم تفطر؟
لا انا ارى في جواب.
طيب فما في حل وسط، يا تفطر وانت مصيب يا تفطر وانت مخطئ، ما في حل وسط، هذا رأيي وفوق كل ذي علم عظيم.
بالنسبة لرمضان، رمضان السنوات القادمة يقبل في فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تحت ما تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، فممكن أن يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب، فما الضابط هنا؟
الضابط هذه المسألة تشبه المسألة السابقة اللي قلنا صوموا لرؤيته، لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم، طول بالك عم ذكرك عم اقول لك هاي المسألة مثل هذه
يعني
إيه. لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حدس خاص لا يشاركه الآخرون، يوم مثلا يكون الجو ضباب او غيم او سحاب او ما شابه ذلك رح يمكن هو كما يقولون عندنا في الشام. كأنا بتذكر شيء عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن. ليه؟ لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سحاب
لا بقول كلامه جيد
كلامه جيد نعم مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور. أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا الأذان الموحد فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر.
المؤذن الشرعي ليس موجود لأخر.
نعم
المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو آنفا ليس مذكور ليس موجود.
أنا عارف
فنعتمد على الأذان عندها
راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أنه هذا المؤذن مو موجود. هذا الشيء اللي أنت عم سألت مواقع أنا فيه أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة
كل صلوات
أبدا هذا دائما أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الاذان بقول باقي لسه 25 دقيقة
لانه هذا الحال هذه لا بأس بالاستعانة بالساعة
لا بد طبعا هي كلنا نستعين بالساعة لكن نحن ما نريد ان نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي.
ثابت عن عمر رضي الله عنه انه جمع الناس على 20 ركعة
لا
ما هو الثالث ذكرت لأحد الإخوان قال هذه حجة المفلح أي نعم
إيش هي حجة
المفلح إنها ضعيفة
يعني ما رأت لنا تكون ضعيفة
طيب هو هذا الغني
نعم هذا ما هذا بالقول أن يقوله كما قال يعني
طيب هذا الغني إن شاء الله ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة
يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا 3 أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله.
شو بيساوي الرسول؟
ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط
جماعة
يعني جماعة نعم في رمضان صلاة القيام.
طيب وكملت الحديث ما بيعرفه؟
لا ماذا؟
خشيت أن تكتب عليكم
نعم
يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته
نعم لأن الشيخ ويقول بأنه على المجرح
شيخنا عفوا أنا أريد أن أفصح عما في قلبه هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام يعني الزيادة وقعت بعد خروج نعم هذا هو الذي يقوله يعني تصور أنه الزيادة عن 8 ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس أقروها هذا الذي يقوله
هذا صاحبك الذي تشير إليه يقول كما ظن أبو مالك عن الرسول أنه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 23 ركعة
لا
قال هذا هيك هو عم
يصلي لا هو يقول انه
الناس من بعده
الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعه
اخي فهنا هذا
والانفراد فيما بينهم
نحن سالناك الم يبلغه حديث عائشه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه قلت انت جوابا عن لسانه انه بس ثلاث ليالي. هذا الكلام انا فهمته انه ما عاد صلى غير هالثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم انه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وانما 23. هل صاحبك يقول هذا؟ طيب ماذا يقول اذا؟
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الى الناس وجمعهم في صلاة القيام الا 3 ايام فقط.
فهمت يا اخي، بس الرجل بين السبب شو بيقول هو.
ويقصد انه ما يبنى عليه انه يعني ليش زايدينها يعني زاد اللزوم، بحيث انه النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الا 3 ايام فقط، يعني انتوا عملتوها يعني 30 كاملين الان في المساجد.
فهمت، هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها او غيرها، وان تكتب عليكم. لماذا ترك؟ خشيت ان يتوهموا انها فرض، فالترك لعلة. ولذلك لما رجع عمر الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهل بالسنة، وانما احيا السنة، لانه كثير من احكام الشرعية التي تعلن بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد 3 ليالي؟ خشية ان تكتب عليه. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع، لم يبقى هناك خوف ان يتوهم انسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل. لماذا؟ اليوم اكملت لكم دينكم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وانما احيا الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته. اما بوفاته زالت العلة فزال المعلول، اي زالت تركه وقام مقامه فضيلة الاحياء. لذلك اخواننا الحاضرين يعلمون ان الرسول عليه السلام حض المسلمين على ان يصلوا قيام رمضان مع الامام، وانهم اذا صلوا العشاء مع الامام كتب قيام نصف الليل، فاذا قام كتب له قيام ليلة كاملة. اذا هنا صار في عندنا امرين اثنين كل منهما ينهض على اثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان، ولو ان الرسول ما صلى الا 3 ليالي فقط. الامر الاول انه علل الترك بخشية ان يفرض عليهم. الشيء الثاني انه حض المسلمين على ان يصلوا صلاة القيام جماعة. فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون واحيا السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل عمر الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس إماما، كم ركعة صلى بهم إماما؟
هم يقولون الشبيه
هو إما جاهل
أو
اسمع يا أخي الله يهديك، إما جاهل أو متجاهل، لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول أنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الموقف الحديثي فهو أن السند الأول في 11 ركعة أصح من السند الآخر. هذا الموقف الحديثي، بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن موطأ الإمام مالك. هذا من ناحية حديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية، نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الاتيان بالأمر الجائز؟ أقل ما يقال إنه جائز بالنسبة، يعني أقل ما يقال إنه جائز. لكن هل يمكن أن يكون قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سائره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز، يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى، الناحية الحديثية، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم، الآن غفل المتحمسون ل23 ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية، أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة، ما في إشكال أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا. وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي، 13 ركعة أي سنة عمر وعليكم بسنته إلى آخره. طيب في زمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ كان أحدهم يتكئ على العصا من طول القيام، كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيئوا السحور، هيئوا هيئوا عدوا على الفجر. وين نحن 23 ركعة ب23 دقيقة؟ لماذا الحرص على العدد دون ايش الكيف؟ فاذا يعني انصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن مجادلة فيها، مثل ما نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن انا سأقول ايضا حقيقة اخرى، نحن معهم في اننا لا نستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت ايضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين انه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال القيام، اطال القيام حتى هممت بامر جوهن. قالوا له ماذا همم؟ انا دعه قائما واجل. نعم لا، ابن مسعود هذا، أنا أدعه قائما وأجلس. قصة ثانية، حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلا بالتعبير العامي ومن باب المبالغة لإيقاظ القلوب، لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه هي سورة البقرة، لكن سل نفسه انه هذا بيصلى 100 آية ويش وبيركع ونستريح. قال فمضى على رأس 200، قال فمضى فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر بقى. ما عاد يقول 4 من السور الطوال في رقة واحدة، البقرة آل عمران المائدة ورجال النساء في رقة واحدة قيام واحد، لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع من ركوعه، وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد من دنبي تاني مثله الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد منكم ساعة واحدة، طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بها الساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين دبال عدد 23 ودوني مثل ما قلت انت عن ذاك الرجل مفلسين السمانة فلس. طيب والله نحن نرجو الله عز وجل انه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا، ولا شك ان المحافظة على الكم ايسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح الا ايش الكم بس، لا ضيفوا اليها كيف، حينئذ ستجدون انفسكم تضطرون الى العودة الى السنة، وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة ان ربك لا يعجب من اقوام يجرون الى الجنة في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في مسؤولية من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم دراحة البدن ثانيا. هذا يريد الله بكم ولا يريد بكم الله.
صلت في امرأة قبل يعني في رمضان وهي من يعني
ملتزمات
ومدات، فقالت لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى وكي، هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام ان صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باس.
نعم.
قلت له صحيح هذا ما نستطيع ان نقول لا، لكن انا طبعا اظن المحت الى يعني الحديث عمر رضي الله عنه
23 ركعة.
نعم. قلت لها طيب انا اسألك الان سؤالا، عمر رضي الله عنه وابو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغطى في الايام الثلاث اللي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 او 11 ركعة، هل صلوا معه اكثر من سلم من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الامر كذلك، هل تتصورين بان مثل عمر رضي الله عنه او ابو بكر وغيره ان يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول اطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على اطلاقه، وانما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول،
لا شك.
ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الاطلاق ان يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها اقدامهم وتكاد تهوي فيها اجسامهم ما اظن انهم يفعلون، بل اقطع يقينا واقول اقسم بالله ما فعلوا الا 8.
الذين يذهبون الى جواز الزيادة، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد ايش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاة هاي الى قسمين. مثلا كان الامام دي يقرأ في ركعتين، في ركعتين مثلا جزء، لا بيقرأوا في 4 ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء، لو كان نصا شرعيا معناه انهم خالفوا هذا النص.
طبعا
نحن عم نقول فهن زادوا في الركعات بديل ايش؟ تخفيف القراءة. هدون خفشوها في العدد وبالكيف. فاذا لا السنة النبوية حققوا، ولا السنة العمرية ان صحها فعلوا. اذا هؤلاء متبعون للعادات والاهواء فقط.
بالنسبة لي احياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس على المسلمين على صلاة التراويح، كيف غفل ابو بكر الصديق عن ان تجمع الناس على صلاة التراويح؟ يعني
ما اظن احد يعني يقول هذه كلمة، وان كان انت تنقل عن غيرك، لكن ما اظن غيرك يقول هذا. لا احد يقول غفل ابو بكر.
ابو بكر السبع.
ولعل كلمة ليست مقصودة، والمقصود خلافها، فنرجو بيانه.
تقول واقع الامر ان عمر اللي جمع الناس قبل ان يجمع عمر الناس،
هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل ابو بكر؟
تعليل القضية فقط. يعني لا نتهم ابو بكر بهذا. يعني لو قال قائل ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما اقيمت في عهد ابي بكر جمع الناس، وكان قبل ان يجمع عمر الناس كانوا يصلون اوزاعا في المسجد،
نعم،
4 5 6 7، يبدو ان الامر كان كذلك في عهد ابي بكر، ان الناس يصلون اوزاعا
هو كذلك.
فلما لم يعني يجمع ابو بكر رضي الله عنه، او عمر لم يشر على ابي بكر في عهد؟
هذا كما لو قيل العكس، ايش رايك؟ لماذا جمعهم عمر؟
الجواب كما قلت اقول ان هذه السنة زالت العلة.
طيب فاذا لم ندري
زالت في وفاة الرسول،
معليش، فاذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
الاشكالية ان هذه هي السنة، نقول ان يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان، هذه هي السنة. والاشكالية التي من اجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية ان تكتب عليه، هذه الاشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي احياء السنة.
انت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندل حول جوابي على الاشكال الذي طرحته في اول السؤال. اذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة ابو بكر، شو الاشكال في هذا؟ لا اشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله ان عمر احيا السنة، الحمد لله وتعالى. لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك انا ولا مؤاخذة استنكرت كلمة الغفلة، ولو انك هي مو صادر منك. ما ينبغي ان نقول لماذا غفل ابو بكر عن احياء هذه السنة، وانما كما قلت اخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة؟ الجواب عند الفقهاء انه ابو بكر كل خلافته عبارة عن 2.5 سنين، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع اهل الردة والى اخره. فكانت مهام الخلافة التي القيت على كاهله لاول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. اذا لم نعلم، نحن نريد ان نجيب جوابه. إذا عرفنا السنة أحيا فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان، ما بيهمنا أبدا، المهم أنه هذا أحياها وجزاه الله خير وسن في الإسلام سنة حسنة. أما لماذا إن كان من أهل العلم والفضل كأبو بكر لابد له عذر، ومش ضروري نعرفه ونكشفه، على أن العلماء كشفوه وقالوا خلافته قصيرة، أعباء الخلاف التي ألقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا، خاصة حينما ارتد طائفة من المسلمين هناك في نجد، فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة العهد. فإذا الحمد لله أبو بكر مثل ما الأستاذ والصحابة كلهم المفروض يقينا أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا أمر أيضا أمر واقع ما لهم من دافع، لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك السنة، بعد السنة ثابتة بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين.
هل يمكن أن يخاشرنا؟ يعني أنا قلت تبع ولم يغفل عن أحياء هذه السنة. أنا أنظر إلى نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أشارت إليها عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فقالت عائشة مروا غيره فليصلي فإنه رجل أثيم. فكان أبو بكر رضي الله عنه سريع العبرة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه هزا أن يكون في مكانه هو، ولذلك أنا ألتفت إلى هذه الحادثة وأقول إن أبا بكر رضي الله عنه إلى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من اشتغاله في خلافته بالأمور الجسام أنه كان رجلا أثيفا لم يرد أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في ذي القيام، لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر. فكان عمر، حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته، ولم يفعل ذلك إلا بعدين مؤخرا يعني.
ما أمر أبي أن يصلي بالناس، يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فصلى بالناس، وصلى أمر يعني الصحابي
أنه حافظ أبو بكر
لا بدنا نسأل الأستاذ أبا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى أبو بكر تلك السنة التي أحيا عمر، لماذا عمر ما تلبس بهذه السنة؟ لماذا؟
والله أبدو يعني الجانب اللي ذكره أخونا محمد أنه يعني قراءة الليل قيام الليل يحتاج إلى قارئ عقل، والأمر الثاني أنه أيضا عمر مشغول بأمور المسلمين.
الأمر الأول لا ينهض جوابا،
هذا علمي فوق
لا لا هو بيستطيع لا إذا مشينا في الموضوع هو بيستطيع أن يصلي وراء هذا الذي قدمه إماما، فيأتي السؤال ويتكرر لماذا فيأتي الجواب الثاني، الجواب هو الجواب الثاني، يعني تماما المسألة هناك المسألة المتعلقة بأبو بكر، لماذا أبو بكر لم يحي انشغاله، لماذا لم ينشغل عمر بما أحياه انشغاله. سبحان الله سبحان الله.
في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني، او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي 11 ولا يجوز ان نصلي بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم
هذا؟ نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فانا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟
في فهم يعني؟
ولا
غير ملزمة
يعني يجوز أن تصلي ما شئت؟
لا غير ملزمة يفعلها يعني
يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟
لا لأنه في نهي.
إيش في نهي؟
في نهى الرسول عن الصلاة بعد الفجر إلى ركعتي الفجر.
إيه نعم.
في نهي.
فلو لم يكن هناك نهي
محتملة القضية بس يعني بصير الموضوع موضوع واحد.
محتملة يعني بيمشي الحال إلا كان محتمل بالنسبة لسؤالك
يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحالة إذا لم يأتي النهي وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد أذان الفجر وبين صلاة الفجر
صحيح مذهب جاء النهي لكن أنا طورت السؤال بارك الله فيه وأجبت أنت بجواب غير واضح قلت إذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز
هذا هو اللي أسأل عنه
أنا عارف لكن لابد عندك جواب بارك الله فيك أنت عم تسأل عنه صحيح
لا أنا بسأل عن عمي قضية
طيب سؤال هل الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة إلا لنص في كل منهما ولا الأصل خلاف؟
الأصل المنع.
طيب. فإذا كان هذا هو الأصل عندك فهو الجواب لك. ثم يا أستاذ بارك الله فيك رسول الله عاش 20 سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي البدعة؟ أليس زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعبادة؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عبادة مقيدة وبين عبادة مطلقة ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مقيدة. فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب. فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أن المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة 100 ركعة هؤلاء حجتهم من قيام الليل مطلقة صلاة مطلقة. فأنا بقول إن أعجب لا يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست بطاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع عفوا لا أقول يشرع لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة هل صلى ركعة واحدة بهالقراءة الطويلة الطويلة جدا خلي يصلي له مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أن هذا نفل مطلق. فالتزام الرسول 11 ركعة يا جماعة طيلة حياته مباركة هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة. فإن كان هذا لا يدل فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقول لا يجوز زيادة عليها.